إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن التربية الإسلامية ربانية المصدر، عالمية الشمول، ثابتة الأصول، مرنة التطبيق، تشمل ميادين الحياة الدنيا وكذلك الحياة الآخرة في توازن واعتدال، تعد الإنسان لعبادة الله تبارك وتعالى حق عبادته وعمارة الأرض وخلافتها وفق منهج رضيه الله لعباده واختاره لهم. تلك التربية التي تؤصل العقيدة في النفوس وترسخ الإيمان في القلوب وتحبب شرع الله عز وجل إلى عباد الله. إلا أن الأمة الإسلامية لما بدأت تتطفل على غير المصادر الإسلامية أو تطلب الخير من غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وبعيدا عما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، انهمكت في تقليد ومحاكاة الأمم الكافرة، فبقدر ما علت ونهلت من هذه المنابع الأجنبية بقدر ما حصل من الخلل في التربية الإسلامية والفكر التربوي الإسلامي. هذا الأمر انعكس بلا شك في العمليات التربوية، ونرى آثاره واضحة في بعض المؤسسات التربوية في العلاقة بين المعلمين والمتعلمين، نرى عدم التوافق وعدم الانسجام، نرى عدم الاحترام، نرى أن الصغير لا يحترم الكبير وأن الكبير لا يرفق ولا يرحم الصغير. فصارت التربية في مجتمعنا خاصة في هذا الزمان تسير باتجاه مخالف لذلك الاتجاه الذي كان عليه سلف الأمة الصالحون. فالتربية صارت عديمة الجذور، تزوي بسرعة وتجتاحها أخف الرياح وأقل الأمطار، كما أن البناء المقام على أرضية رخوة ينهار لأدنى عامل مضاد. وذلك لأن المناهج التربوية الغربية في قسم كبير منها غير موصولة بخالق هذا الإنسان الذي قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يعني يفسده كي يجتنبه. فإذا طالعنا الصحف كم نرى من الأخبار المؤذية والسيئة تعكس انهيار الجانب التربوي في يعني المجتمع، حوادث مؤسفة يصل فيها الأمر إلى اعتداء الابن على أبويه، أو قتل الأب مثلا لابنه، أو مدرس يضربه التلاميذ، ونحو ذلك من الحوادث يعني الأليمة المؤسفة. وما ذاك إلا لبعدنا عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم، وبسبب بعدنا عن الاستفادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة تجاوزات الطلاب. فمبدأ الثواب والعقاب مبدأ أساسي جدا ومبدأ في غاية الأهمية، ولا يمكن تتم أي تربية بغير الثواب والعقاب أو بغير الترغيب والترهيب. لكن بعض الناس تسيء فهم بعض النصوص، خاصة مثلا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: واضربوهم عليها لعشر سنين، فيتصرف في تطبيق هذا الحديث، فنجد الضرب منذ الثلاث سنوات والأربع سنوات وعلى أمور في غاية البساطة إذا ما قيست لأخطر أمر في الدين بعد التوحيد وهو الصلاة. فإذا كان لا يضرب على الصلاة حتى سن العشرة، فما بالك بما دون الصلاة، وما بالك بما دون ذلك من السن بكثير. فنجد الضرب أول وسيلة، ولا يشعر الأب أو المربي بالتقصير لأنه يستند إلى فهمه المنحرف لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنبدأ بموضوع أهمية الرفق في العملية التربوية، وهو مفيد لكثير جدا من الناس سواء في المساجد أو في المنزل أو في المدارس. ولذلك المربي لا يمكن يندم أبدا إذا سلك الرفق، بخلاف ما إذا سلك طرقا أخرى فكثيرا ما يندم بسبب عواقبها السيئة. الأمر الآخر يعني بنشبه موضوع الرفق مع المربي بحزام الأمان في السيارة، حزام الأمان هذا الذي يحزم به سائق السيارة نفسه حتى إذا ما اصطدمت السيارة فجأة بشيء أو وقع حادث مفاجئ فإنه إيه يعني ما يكونش بدافع القصور الذاتي واخد نفس سرعة السيارة، فإذا وقفت بسبب خطوة شديدة المفروض أن الجزء الأعلى من جسمه سيندفع إلى إيه إلى الأمام ويخبط في الزجاج، تحصل بقى الحوادث المعروفة. فأخذ هذا الإجراء كإجراء وقائي حتى إذا ما حصل خطة مفاجئة، هذا حزام من طبيعته أنه بيحجز الإنسان عن الاندفاع للأمام، ولذلك تجد هذا الحزام إذا سحبته برفق يسير معك، إذا سحبته بشدة يعاند ويشاكس ولا يتحرك. ولذلك إذا أردت ثمرة جيدة للتربية فلا تعدل عن الرفق أبدا ولا تعدل به أي وسيلة أخرى، الرفق هو البداية وهو الأصل، واضح؟ فلذلك تجد الطفل في الغالب تكتب إذا لا ينتهو ولا طفته ورفقت به، أما الشدة فإنها تستخرج منه العناد استخراجا وتوجد كثيرا من الأثار السلبية فيما بعده. فالقفز من التدرج المعروف في العملية التربوية والتوجيهية إلى عملية المعاقبة والضرب أو العنف هو اعتراف بالفشل. ولذلك بعض المؤلفين أعجبني جدا يعني كتاب له وهو سلمان العمري له مقالة في المجلة العربية عنوانها العقاب البدني، العقاب البدني هل هو أبغض الحلال إلى المربين؟ عنوان يشي بمعاني جميلة جدا يعني في الحقيقة، يقول العقاب البدني هل هو أبغض الحلال إلى المربين؟ فالطلاق حلال، يباح الطلاق في كثير من الأحوال، لكن هل معنى ذلك أن أي مشكلة يواجهها الزوج مع زوجته يفزع إلى الطلاق؟ هذا يبقى لعب أطفال، يبقى دي نظرته للزواج أنه الأطفال بيلعبوا على الرملة وغربة الشمس وكل واحد يروح بيته ومنتهى البساطة، واضح؟ نعم الطلاق حلال، لكن هل يفزع إليه كأول حل ولا دي آخر العلاج الكي والبتر؟ ده آخر شيء، لكن لابد الإنسان يواجه المشاكل بطريقة متدرجة كما يعني وصل الله سبحانه وتعالى. حتى الضرب الذي ورد في القرآن الكريم في عملية تدرج وشروط وضوابط إلى آخره، فما بال بعض الناس يقفزون مباشرة إلى العنف والشدة مع ما لذلك من آثار يعني جسيمة وخطيرة تنعكس على يعني الأسرة وعلى الأبناء. يقول أحد الباحثين إن لجوء الوالد أو المدرس إلى العقاب يعتبر اعترافا بالهزيمة، يعتبر اعترافا بالهزيمة. هو ليه بيلجأ إليه فورا من أول خطوة؟ بيلجأ إليه ليه؟ لأنه في الحقيقة بينسى أن العقاب هو عملية تربوية، فبيحول العملية التربوية إلى عملية انتقام وتشفي وإهدار للقاعدة التي دائما نكررها، طفلك ليس أنت، طفلك ليس أنت. معظم الأخطاء التربوية بتحصل وكثرة النقد والعنف والشدة تنشأ بسبب إيه؟ إن هو بيسوي عقله بعقل الطفل بالضبط، خبرته بخبرة الطفل، فهمه بفهمه، ند أمام ند، واضح؟ لو أنه تفكر قليلا سيجد إن هو مش ند، ده مسكين يعني إيه، جاب طفل صغير رد بشخص يعني كبير وكذا وكذا، لا حتى في تكافؤ عضلي أو جسدي. فهل من المروءة ومن القوة أنك تضرب طفل أو تلميذ بهذا العنف لأنك أقوى منه فقط؟ ولذلك تجد الشاب إذا عمل هذه المعاملة المراهق بقى في المدارس الثانوية مثلا وعنده عضلاته قوي ممكن يستفاد لدرجة أنه يضرب المدرس لأنه عنده احتاج بالكفاءة أنه يقدر يضربه. أما الطفل المسكين ده هيعمل إيه؟ كيف يدافع عن نفسه؟ بيستسلم، واضح؟ أو رجل مثلا يضرب امرأة، هذه مروءة؟ أنه الإنسان يعني يضرب امرأة بغاية العنف وبغاية القسوة، هل من المروءة ان رجل يعني يضرب بهذه الطريقة كأنه بيصارع ملاكما مثلا، ام ان هذا يعني دناءة وخسة وقلة مروءة؟ انت بتستعرض عضلاتك على امرأة؟ هو في الضرب طبعا الذي ورد ذكر في القرآن دي قضية مفصلة نقشناها من قبل بالتفصيل، أو إذا أتت فرصة لنناقش هذه قضية أخرى كيف نفهم هذا الموضوع بطريقة صحيحة. لكن لا يمكن الشرع يعني يبيح أن تضرب المرأة ضرب غرائب الإبل أو ضرب العبيد بهذه الطريقة التي يتصورها بعض الناس. فالشاهد يعني أن تتحول من عملية تربوية إلى عملية إيه؟ تشفي. هو صدره يغلي من خطأ ارتكبه هذا الطفل أو هذا الصبي، فيفزع إلى الضرب وهو في غاية العصبية. لأجل إيه؟ هدف الضرب مش التربية، هدف أن يشفي غليلة، أن يدفئ نار الإيه؟ الثورة في قلبه، فيظل يضرب إلى أن تهدأ ناره ويهدأ هو ويفرغ هذه الشحنة في جسد هذا الطبيب بالضرب والتعذيب الذي يحصل. فبالتالي ممكن يكسر له عظم، ممكن يسبب له العمى أحيانا في بعض الحوادث يحصل الطفل ينتهي بالأمر إلى العمى، تبتر بعض أطرافه، تبتر يداه مثلا كما حصل. ها؟ حوادث كثيرة جدا نتيجة إيذاء الأطفال بسبب أن الهدف مش هدف التربوي، يعني هو مش بيضرب لمصلحة الطفل، ده بيضرب عشان يشفي غليله. ولذلك الشرع الشريف يعني يمنع المربي من أن يضرب أو يعاقب بالضرب وهو غضبان. أهم شرط أنه لابد أن يكون المربي في غاية الاستزان والرزانة والهدوء بحيث يوقن أن الطفل سوف ينتفع بالعقاب، وأن الهدف هو معالجته ومداواته، معالجته ومداواته وتحسين خلقه أو أدائه، مش الهدف الانتقام. في فرق كبير. فما نجيش نحتج من النصوص الشرعية ونحن منحرفون عن الشرع في تطبيق هذا الأمر. لذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ويتوقف 3 أيام إلى أن تهدأ أعصابه تماما، ثم يصدر الحكم عليه وهو خال من الغضب ومن الثورة، حتى يضمن أن عنصر التشفي وشفاء الغليل غير موجود عند إصداره هذا الحكم. فنحن نفزع إلى اختصار الطريق، اختصار الطريق نجيبها بالضرب. ليه؟ لأننا نفشل في الأساليب الحقيقية في مواجهة المشاكل، مش بنسلك المسالك التربوية الصحيحة. لذلك يقول بعض الباحثين في بحث بعنوان الحب أولى من العقاب، يعني تستطيع أن تعالج اعوجاج طفل بالمحبة والعطف والحنان ويأتيك بثمار أعظم بكثير جدا مما تتوقعه من العقاب الذي ربما يأتي به أضرار كثيرة. يقول إن لجوء الوالد أو المدرس إلى العقاب يعتبر اعترافا بالهزيمة، يعتبر اعترافا بالهزيمة، مؤداه أنه لم يتمكن من تحقيق أغراضه باستعمال أي وسيلة أخرى، أي أنه عجز عن توجيهه وجهة حسنة وعن معاونته على تنفيذ ما يتوقع منه بأي طريقة أخرى. لذلك فإن استخدام العقاب ما هو إلا مبرر للفشل وعدم وجود ما يقوب مقامه لدى المربي، معناه أن جعبة هذا المربي خاوية، ليس عنده علم ولا خبرة ولا حكمة، لا بشرع ولا بأداب شرعية ولا حتى بأداب تربوية اتفق عليها العقلاء يعني أجمعون، فهو خالي الوفاق، جعبته ما فيها شيء ينفع، ولذلك لجأ إلى آخر وسيلة وهي العنف والشدة لأنه عاجز عن أن يستخدم الوسائل التربوية الأصيلة. كذلك يعني يوضح بعض المربين أن استخدام العقاب له آثار خطيرة في نفسية الطالب، فيقول ولا يمكن أن يؤدي معه هذا العقاب إلى نتيجة ما. طريقة العقاب التي يسلكها بعض المربين أو المدرسين، وكان فيما مضى للأسف الشديد بيستعملها محفظ القرآن الكريم، للأسف الشديد نسمع من المشايخ مشايخنا أنه كيف كان يعني بيضرب في الحفظ، وبعضهم عدت يعني سليمة معنا، يعني بعض المشايخ الكبار ما بيحكوا هذه الذكريات ربنا لطف بهم والأمور ماشية سليمة، بس دي مش القاعدة. يعني ما يجيش الأب يقول طب احنا تربينا بالطريقة دي وطلعنا كويسين، ده خطر كبير، ده هو لطف من ربنا بقى سبحانه وتعالى ان نجا ابنك من عواقب هذا الامر او انت نجوت منه، فمش معنى كده تكرر نفس الاسلوب مع ابنائك. ودي من اخطر المزالق يعني في الناحيه التربويه، ان انسان دايما بيقدس ما كان عليه الابوان، بما ان ابي رباني بهذه الطريقه لابد ان تكون هذه ايه افضل طريقه على الاطلاق، فيكررها مع ابنائه. فالشاهد ان الكثير من المشايخ بالذات في موضوع تحفيظ القران كان يضرب ضربا شديدا ويحكي لك كيف أن حصل سالت دم على وجهه وثيابه لأن الشيخ ضربه بعصا غليظة على رأسه، ويفخر الشيخ بوسام شرف موجود في رأسه وهو كتلة من الإيه يعني كبيرة كده على رأسه من أثر هذه الضربة. ده يعني ربنا لطف فيه وإنه هو فهمها بين الطريق. لكن يا ناس ثانية ضحايا هذا الأسلوب التربوي اللي انتجه بقى اتجاه العلماني، وكيف يعني يكتبون عن هذه الذكريات الأليمة وأنها كانت سبب في انحرافه زي طه حسين. حتى سيد قطب الله يرحمه يعني كان في كتاب اسمه في القرية حكى نفس الذكريات بنفس الطريقة بتاعت طه حسين، لأنه طبعا كان قبل ما يتجه اتجاه إسلامي يحكي نفس الذكريات وما كان يتعامل الشيخ، فكانت مادة هزء وتندر من تصرفات بعض المحافظين فيما مضى. يعني أقول هذا وأقف هذه الوقت لأن بسمع أن بعض المحافظين ما زال يستعمل نفس الأساليب مع الأطفال، وأطفال اليومين دول طبعا محتاجين معاملة يعني دقيقة جدا لأنه يختلفون اختلافا شديدا عن الأجيال الماضية. يقول بعض الباحثين ولا يمكن أن يؤدي معه هذا العقاب إلى نتيجة ما سوى أن يجعله يحقد على المدرسة ويتمرد على أهله في سبيل الحضور إليها، يكره الذهاب إلى المدرسة. نراها بالذات في الأطفال الصغار قوي سن الحضانة مثلا أو بعدها بقليل يبقى مش عايز يروح المدرسة بأي طريقة ويعاند، وكل يوم مشكلة كبيرة عشان يتحرك إليه، لأن يجي تفتش في الأسباب تجد مدرسا أو مدرسة يسيء معاملته أو يضربه أو يهينه إلى آخره، فيكره يعني الذهاب إلى المدرسة. وهذا بلا شك مما يحطم مستقبله ويؤدي به في النهاية إلى حياة التشرد. فيعني هذا خلل كما ذكرنا في التربية، ويسبب أن الأمة تحرم من أعز ما تملك من طاقتها لأن بقائها وعزتها مرهون بتربية أبنائها التربية السليمة. فركن العملية التعليمية هو إيه؟ هو المربي والمربى، المدرس والتلميذ، الأب والابن أو الأم والابن، دي الركنين الأساسيين في العملية التربوية. فإذا ساءت العلاقة بين الركنين الأساسيين في العملية التربوية بلا شك سوف يحصل لها الفتور والتوتر والتمزق، فبالتالي تنتهي العملية التربوية. واضح؟ الأبناء دلوقتي بالذات الطلبة في المدارس الثانوية أو لما زال الاحترام نسمع أشياء تشيب لها الرؤوس يشيب لها الشعر مما يفعله الطلبة مع المدرسين، وأحيانا يكون المدرس هو المسؤول أنه ما خلهوش يحترم نتيجة كذا وكذا من التصرفات يعني المعروفة. واضح؟ بعد ما يعني كانت الأجيال الماضية التلميذ يحكي أنه إذا يعني رأى المدرس في الشارع يجري عشان يكتماش معه، مجرد يكتم معه في الشارع يعني يستحي من هذا، يستحي ويهرب أو يدخل في بيتي عبال ما المدرس يمر مثلا. الآن الله المستعان نسمع أشياء الحقيقة لا تكاد تصدق، يعني أن وصل التدهور في العلاقة بين هذين الركنين الأساسيين من العملية التربوية إلى هذا السوء. فمن أسوأ آثار العنف الهروب مثلا للمدرسة أو التغيب عن المدرسة، ممكن تحصل صدمات نفسية للأطفال وتسبب لهم عقدا في حياتهم، ممكن حدوث مصادمات مع المدرسين، أيضا إذلال الطفل يعني إحساسه بالذل والهوان والحقارة وتعريض شخصيته لكثير من الانحراف الخطير والاضطراب الأليم. فالعقوبة البدنية بالصورة التي تحصل لا تجدي شيئا وتضر بالطالب، وتكون النتيجة بغض الطالب لمعلمه ولو بغير إرادته وشعوره. ممكن لا يعبر صراحة عن هذا البغض لكن يظهر في صورة الإيه؟ مقاومة التعليم وكراهية المدرسة، وبالتالي تنهدم علاقة الثقة والمحبة التي ينبغي أن تكون بين المعلم وبين طلابه. كثرة العقاب تؤدي إلى أن الطالب يشعر بفقدان الأمن. يعني أعرف بعض المدرسين كان مميزا جدا، يعمل إيه؟ يعني يجي كده على الطالب وهو بيبتسم وبمنتهى الهدوء، وفجأة يصفعه صفعة شديدة على وجهه إلى أن يسقط على الأرض من هذه الصفعة. لما كل طالب يبقى جالس متوجه ترى سيفاجئ من المرة القادمة؟ مين هيبقى قاعد شعر بالأمان إذا هذا السلوك العدواني؟ فين شعور بالأمان؟ فيتكون الحذر، عدم الأمن، كراهية الآخرين، ينمو في شعور المقاومة والكذب والمخاوف إلى غير ذلك من العادات الذميمة. فالجو المشحون دائما بالانفعال وبالتوتر له أسوأ الأثر على الشخصية في سنوات الطفولة والمراهقة، لأن هذه المرحلة في غاية الحساسية، دي المرحلة التي يوضع فيها أساس الشخصية، يعني من سن الطفولة الباكرة إلى سن 18 سنة تقريبا على 18 سنة بتكون الشخصية خلاص اتكونت تماما، ويصعب جدا أي تعديل فيها بعد ذلك إلا إن شاء الله، يصعب جدا التعديل، لكن هذه فترة التكوين. بعض الناس يقول إن في الخمس سنوات الأولى يعني النسبة العظمى من تكوين الشخصية بتكون وضع أساسها الخمس سنوات الأولى من عمر الطفل، والباقي بيحتمل إلى هذا السن الذي أشرنا إليه. فإذا حصل خلل في هذه الفترة بيؤدي إلى الاضطراب النفسي والانفعالي والاجتماعي، وممكن يحصل معاناة، ليس معاناة على المستوى الفردي، بل ممكن يكون هذا الشخص عدو للمجتمع بعد ذلك، عدو للمجتمع أو مضاد للمجتمع، ويبدأ يؤذي الآخرين بارتكاب جرائم مثلا وأذية الناس ونحو ذلك. فإذا من أجمل الأشياء في التربية الإسلامية أن هذه الأمور تدخل في حيز العبادة، يعني المنهج التربوي الإسلامي هو عبادة، مش مجرد منهج فكري نظري أو منحة من المناحي، لا، دي عبادة الإنسان مطالب بأدائها على أكمل وجه، كما سنبين ذلك من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته فصل في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم، وذلك أن إرهاق الجسد في التعليم مضر بالتعليم، سيما أصاغر الولد لأنه من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين قطع به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والكفر وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني الإنسانية التي له. طبعا هذه الخبرة التربوية الموجودة في كتابات المؤلفين من المسلمين بتعكس تأثرهم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، كذلك بتعكس خبرتهم ودرايتهم بالأساليب التربوية الملائمة في التعامل مع المتعلمين. هذا أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يقول في وظائف المعلم: أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ. أن يزجر المدرس يعني أو المعلم يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن، وطبعا دي مأخوذة من السنة النبوية الشريفة. مين يجيب الدليل؟ أحسن، إن الرسول عليه السلام ما كان يواجه أحدا في وجهه بالنقد المباشر، وإنما كان يقول إيه؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، دون أن يحرج الذي فعل هذا الشيء. فهذا من أساليب التربوية الرائعة، وهي التعريض، لأن التوبيخ المباشر يهتك حجاب الهيبة، التوبيخ المباشر يهتك حجاب الهيبة، لن تبقى هناك هيبة بين المربي وبين الطالب أو الابن يعني. ومتى ما هتك حجاب الهيبة هي هتبقى بيتها المرة الأولى بس، هيهينه وبعد كده خلاص الولد مثلا بيدخن على طول بقى، خلاص هي الموضوع الصدمة الأولى، وبعد كده يتطور الأمر عادي جدا، حاجه في التدخين أمام يعني أبيه أو نحو ذلك من هذه السلوكيات. فدايما ما أمكن الوصول إليه عن طريق التعريض بعدم التصريح والمواجهة المباشرة كلما كان أفضل وأعون للابن على عدم العنف، بالذات المراهق، لأن المراهق لابد من حساسية شديدة في التعامل معه، يعني أقصر طريق هو الإقناع والحوار عن طريق الحب مع الحزم، مع الحب والحزم والعطف. فالإقناع والحوار، وما تلغيش شخصيته، ما تعملوش دائما هو الطفل بتاع أول امبارح اللي كان تأمره فينطع، لا، هو الآن في مرحلة يريد أن يحقق ذاته ويعترف له بالرجولة، أو إن كانت فتاة يعترف أنها صارت ناضجة لم تعد طفلة. فبالتالي لابد أن تتغير المعاملة وتواكب المعاملة التغيرات اللي تحصل فيه، لأن هو حينمو غصب عنك. يعني زي ما جسمه بينمو، لو حبيت تخليه صغير هيفضل صغير ولا سيظل ينمو؟ كذلك نفسيا حينمو، واجتماعيا حينمو، وعقليا سينمو شئت أم أبيت. فبالتالي لابد أن تتغير المعاملة حتى يعني لا تحصل عواقب يعني غير حميدة. إذن الغزالي يرى أن من ورائق ودقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يطرح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ، لأن التوبيخ المستمر والنقد اللاذع الذي لا يتوقف على كل سلوك وكل تصرف ده ليرشح الابن بعد ذلك لكثير من الأمراض النفسية. الأمراض النفسية الخطيرة تنشأ بسبب إيه؟ غالبا بيكون عائلة نقادة، عائلة نقادة، الأسرة كلها نقادة، وكل تصرف ينتقد 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 ينتقد، يعلق عليه، يوبخ، يحقر، فبتكون الحصاد أن تدفع كل الأسرة الثمن، وتحصل أمراض يعني ليست بالهينة واضطرابات نفسية يعني شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل شيء من الأمور، سيما هذه القضية التي نتناولها وهي قضية الرفق بمن يربيه الإنسان. وليس هذا فحسب، بل هذا طريق يعني سلكه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه الأنبياء والمرسلون. فهذا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله. انظر بدأ بإيه؟ يا قومي، هي أصلها يا قومي، بينتمي إليه، يبين أنه منهم وأنه حريص عليهم ومشفق. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. انظر الإيه؟ الشفقة. إني أخاف عليكم، وأنت لا تخاف إلا على من تحبه وترجو له الخير. فهذا من رفق نوح عليه السلام في الدعوة، حيث خاف عليهم من العذاب الأليم والشقاء السرمدي. وكذلك أيضا نلاحظ موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف واجه أعتى وأشد جبابرة الأرض وهو فرعون الذي طغى وتكبر، بل وصل به الأمر إلى ادعاء الألوهية. يقول تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه الآية يستدل بها على مسألة من مسائل العقيدة، ما هي؟ على الفوقية، أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، عال على خلقه، لأن موسى عليه السلام لابد أنه أخبر فرعون أن الله في السماء، فهو رد على ذلك بقوله لوزيره فأوخذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، اثنين ابناء عاليا جدا، اجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فأنظر يعني هل هو صادق أم لا في أن إلهه في السماء، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. الشاهد يعني مع عظم الجرم الذي ارتكبه فرعون وما واجه به موسى وهارون عليهما السلام، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون إذا أتى فرعون أن يخاطبه بالإبلين وأن يترفق به. فإذا الشدة والغلظة هذا مناف للسلوك الإسلامي القوي. في بعض الناس بتضمن دي الحماس للدين ودي النصرة لله ورسوله، لا، أنت لست نازل عن الحق، لكن عالج هذا الإنسان بشفقة وبرحمة كي ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى. يعني كالطبيب الذي يعالج الناس بالدواء، الدوائي قد يكون في غاية المرارة مر جدا، لكن بيضطروا يعملوا ايه، يغلفوهم باشياء حلوة المذاق حتى يمر الدواء وينفعه. فهذا نفس الشيء تلطف في العبارة مع عدم التنازع عن الحق. واضح؟ يقول الله سبحانه وتعالى: اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هل هناك دليل اعظم من هذا في اهمية الرفق؟ فرعون الذي قال: ما علمت لكم من الآن غيري، وقال انا ربكم الاعلى، والذي فعل ما فعل، ومع ذلك يرسل الله له نبيين كريمين ويقول لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: فاذا كان موسى عليه السلام امر بان يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه احرى بان يقتدي بذلك في خطابه وامره بالمعروف. يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام حصل له الكيد والاذى من اعز الناس واقربهم اليه، من اخوته الى ان وضعوه في البئر ثم بيع بعد ذلك، وهذا البيع اقترن به نفي الى مصر وابتعد عن ابيه ولحق اباه الحزن الشديد حتى كف بصره عليه السلام. وسجن يوسف عليه السلام بضع سنين وحصل له الاسى، وكان المتسبب في ذلك اخوته. مع ذلك ضرب اعلى واثنى الامثله في الاحسان وحسن الخلق وكمال العفو والصفح، حيث قال لاخوته: لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم ولا عتاب ولا توبيخ، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اي قال لهم يوسف كرما وجودا: لا تثريب عليكم اليوم، اي لا اثرب عليكم ولا الومكم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. فسمح لهم سماحا تاما من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفره والرحمه. وهذا نهايه الاحسان الذي لا تاتى الا من خواص الخلق وخيار المصطفين. جميع الانبياء اذا استعرضنا سيرهم سوف نجد هذا الجانب، وجانب الرفق واللين والرحمه مع يعني قومهم. وهذا سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم يضرب اروع الامثله في تربيه اصحابه رضي الله تعالى عنهم. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف رسوله الذي ارسله رحمه للعالمين: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمه، اي برحمه عظيمه لهم كائنه من الله. فبما رحمه من الله لنت لهم، اي كنت معهم لين الجانب وعملتهم بالرفق والتلطف، حيث اهتممت لهم بعدما كان من مخالفه امرك واسلامك للعدو. فبما رحمه من الله لنت لهم، طبعا هذا في غزوه احد، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى في بيان صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطي الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم الرفق فقد حرم حظه من الخير. فأنظر كيف ربط الحصول على الخير بمبدأ الرفق، لأن من أراد الخير فلن يحصل عليه إلا بالرفق. فهذا من مكارم الأخلاق ومن معالي الأمور. ولذلك بلغ تعظيم أمر الرفق إلى حد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فمن يعني يذهب في أن يدخل تحت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، أي شخص يلي أمر أحد من الأمة سواء كان مدير مدرسة، مدرسا، أبا مع أبنائه، حاكما مع رعيته، وهكذا أي إنسان استرعاه الله سبحانه وتعالى على أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ينبغي أن يرفق بالمسلمين كي يدخل تحت دعوته صلى الله عليه وسلم وينجو من الدعوة عليه على لسان خير البشر صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن عمر ابن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، تطيش في الصحفة يعني في الإناء، فإيدي حركت كل أجزاء الإناء ولا أكل مما يليه، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا رواه مسلم. فنلاحظ انه لم ينهره ولم يعنفه ولم يسره، بل امره برفق ولين وعطف، مستخدما اسلوب النداء يا غلام، فيه الفه وفيه قرب ورحمه، مع انه اخطا، مع انه حاد عن اداب المائده واداب الطعام، لكن مع ذلك انظر كيف رفق به وعلمه صلى الله عليه وآله وسلم. بوب الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب جواز قوله لغير ابنه يا ابني، واستحبابه للملاطفة، يعني يجوز الإنسان يقول لمن ليس ابن له من صلبية أن يناديه بابني أو يا بني، تلطفا به وتوددا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني يا بني، وهذا هو الشاهد. وقال النووي رحمه الله في هذين الحديثين: جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنا منه يا ابني ويا بني ويا ولدي، وهذا معناه التلطف، كأنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة، واضح؟ كذلك يقول لمن هو في مثل سن المتكلم، يقول له يا أخي، هذا أيضا نوع من التلطف والتودد لنفسي هذا المعنى. وقصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام أصحابه، ظانا أن المسجد أرض المسجد مثل أرض الصحراء والفلاة التي عاش فيها يعمل فيها ما يشاء، فبال في المسجد، واضح؟ فقام عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليزجروه ويمنعوه، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم ومنعهم وقال: لا تزلموه، يعني لا تقطعوا عليه هذا الذي يفعل. وحال بينهم وبين أذية هذا الأعرابي وتركه حتى فرغ من قضاء حاجته في المسجد، وعالج الموقف الطارئ بأحسن علاج وأكمل منهج كما سنبين إن شاء الله تعالى. كذلك ضاقت عليه صلى الله عليه وسلم مكة بأوديتها وسهولها وجبالها بسبب سفهاء قريش الذين أسرفوا في إيذائه والصد عن دعوته، ولم يجد بدا إلا أن يخرج إلى الطائف لعله يجد من ينصره لكي يبلغ رسالة ربه ويجد المؤازرة والدفاع. لم يظفر بشيء من هذا، بل وجد الأذى والتهكم والطرد بالحصى والحجارة، حتى دميت عقباه صلى الله عليه وسلم وتلف تخطى عليه، وسال دمه الزكي على أرض الطائف صلى الله عليه وآله وسلم. لقي كل هذا من سفهاء الطائف وعبيدهم وغلمانهم وأطفالهم، ثم غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف وهو مهموم النفس مكلوم الفؤاد، فلم يستفق إلا وهو في قرن الثعالب، وهو ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، فرفع رأسه فإذا هو بسحابة قد أضلته، يقول عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا فيها جبريل، قال: فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك،
وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين جبل مكة، أبو قبيط والذي يقابله وكأنه قعيل ثعان، يعني جبلان لو أطبق عليهما لهلك أهل مكة أجمعوا. قال: يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وهذا رواه البخاري ومسلم. تأمل هنا، هل توجد القدرة على الانتقام أم لا توجد؟ حتى ضامن أن الله سبحانه وتعالى راضٍ عما يفعل، لأن الله أجاز له وأرسل جبريل وملك الجبال معه، فبلا شك هذا يعني يباح له الانتقام. ممكن واحد ينتقم شفاء لغليله ويعرف أن الانتقام محرم عليه بدل، لكن هنا هو مطمئن تماما أنه لا وزر عليه أبدا في الانتقام، وقادر على الانتقام، وانتقام لا يرد لأنه من الله سبحانه وتعالى وتسخير يعني الملائكة. كان يقدر أن يرد اعتباره أم لا؟ هذه الأذية التي تعرض لها من العبيد والغلمان في الطائف والأشراف، ضربوه بالحجارة حتى دميت قدماه، ويعني أصابه ما أصابه صلى الله عليه وسلم. فالأسباب والدوافع للانتقام موجودة، وسيلة الانتقام مضمونة تماما، في حاجة موجودة إلى رد الاعتبار وإلى شفاء الصدر من الكفار، ولكن الرحمة والشفقة في صدر نبي الله صلى الله عليه وسلم بالناس عموما ورفقه حتى بالذين يعاندونه غلبت جانب الانتقام والبطش منه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نلاحظ أن الأذية موجودة، ظلم عليه الصلاة والسلام وهو من هو، يعني استحقاق الانتقام يشتد كلما كان الشخص الذي أخطأ في حقه أشرف وأعظم، فمن في البشرية كلها أشرف وأعظم وأجل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع وجود كل الدوافع والقدرة على الانتقام إلا أنه آثر جانب الرحمة وتمنى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له. فبلا شك أن الصغار أولى بأن يرحم وأولى بالرفق وأولى بأن نتحرر من الدافع للانتقام والتشكي. تتشكى من من؟ من من؟ من ابنك الذي هو يعني فلذة كبدك، تتشفى فيه وتضره أبلغ الضرر وتؤذيه أشد يعني الأذية. فلا شك أننا محتاجون إلى إعادة التذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء ومن تبعهم في هذه الناحية يعني التربوية، لأن أسلوب التشدد والغلو والعنف والتنطع والقسوة كلها أساليب حذرت منها شريعة الإسلام. يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا عموم يدخل في إيه؟ في أي سلوك للسلوك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لذلك ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، المتعمقون، الضالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، وهذا رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما رواه البخاري: إن الدين يسر، إن الدين يسر، لم يقل الدين يسير، لكن جعل الدين هو اليسر، اليسر هو نفس الدين. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا مقاربه واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فأمر باليسر وأمر بالأخذ بالأسهل والرزق في الأمور كلها، لأن الرزق كما علمنا صلى الله عليه وسلم لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فإذا المعلم أو المربي المسلم سواء كان مدرسا أو مدرسة أو أبا أو أما ينبغي أن يكون عطوفا شفوقا ودودا محبا لمن يربيهم، مترفقا بهم، صبورا عليهم، متأنيا في تعليمهم، حريصا على نفعهم. وهو لذلك يقتدي بأسوته وقدوته الذي كان نموذجا يحتذى وأسوة يقتدى به في هذا الخلق القويم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان قمة في الرحمة والشفقة والعطف والرفق واللين بأمته. يعني هذه كانت مقدمة لاستعراض هذا البحث، بحث تربوي عبارة عن رسالة ماجستير، رسالة جامعية أعدها الشيخ صالح ابن سليمان المطلق البقعاوي، مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين من منظور التربية الإسلامية. فسوف نأخذ بعض المقدمات من الكتاب ثم نتمنى إن شاء الله تعالى فيما بعد. نحتاج بلا شك أن نتعرف أولا على الرفق في اللغة. فالرفق يتضمن معاني، وكل ما فيه مادة رفقة يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف. يعني الرفق هو خلاف العنف، الرفق خلاف العنف، والرفق ضد العنف، والرفق لين الجانب، ارفق به وترفق ورفق وفيه رفق وهو لين الجانب ولطافة العقل، واسترفقته فارفقني بكذا يعني نصحني بكذا، وارتفقت به انتفعت. تقول المرافق، المرافق لاننا ننتفع بها، الارتفاق الانتفاع، لان الرفق يؤدي الى المنفعة. ارتفقت به اي انتفعت، والرفق ما استعين به، واللطف هو الرفق ايضا، رفق به وعليه رفقا ومرفقا. والرفيق ضد الاخرق، ورفق فلانا اي نفعه، يقال الله رفيق لعباده من الرفق والرأفة، فهو فعيل بمعنى فعل، والرفق لين الجانب وهو خلاف العنف. اذا خلاصة الكلام في التعريف اللغوي او المعاني اللغوية لمادة الرفق هي نفع الاخرين والرحمة والرأفة بهم، الاخ بالايسر والاسهل وعدم التشديد، لين الجانب واللطف بالقول والفعل، والرفق ضد العنف وضد الخرق. حينما نطبق يعني معنى الرفق على هذا البحث الذي نتدرسه ان شاء الله تعالى، نقول ان الرفق هنا رفق بالمتعلم او بالذي نربيه، هو ارادة نفع المتعلم ومعاملته بالسهولة، وعدم التشديد عليه في مادة الدراسة واعمالها بحيث لا يحمله ما يشق عليه، ويكون رحيما به، لين الجانب، لطيف القول والفعل معه، ولا يوقع العقوبة عليه ابتداء، ولا يكون عنيفا بالتأديب، بل في حالة وسط بين العنف وبين الضعف، متحملا ما يصدر من المتعلم برحابة قدر وصبر، غير مفترز لعتابه. ورد في القرآن الكريم لفظ الرفق ومشتقاته في خمس آيات كريمة. الأولى قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، فرفيقا يعني إيه؟ صاحبا. لماذا سمي الصاحب رفيقا؟ لانتفاعك بصحبته، لان قلنا الارتفاق هو الايه؟ الانتفاع، لانك اذا صاحبت هؤلاء تنتفع بصحبتهم، فيسمى الصاحب رفيقا لارتفاقك بصحبته، ومنه الرفقة لارتفاق بعضهم ببعض، لان الصحبة اللي تكون رفقة ينفع بعضهم بعضا ويرتفق بعضهم ببعض. الآية الثانية التي فيها مادة الرفق قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال تبارك وتعالى أيضا الآية الثالثة: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فمرفقا يعني يهيئ لكم ما تنتفعون به، مرفقا يعني ما تنتفعون به. قال المهايمي: يرفق بنفوسكم فيعطيها من لذات عبادته ما ينزيها سائر اللذات. على أن لذاتها لم تخلو من أذية، وهذه خالية عن الأذيات كلها. وجزمهم بذلك، يعني هم لماذا جزموا؟ فأووا إلى الكهف، فالأمر ينشر لكم، ده جواب إيه؟ الأمر يعني إلى عقبة إن أويتم الكهف وهجرتم هؤلاء الناس الكفر الوثنيين، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فالراحة دون أنهم جزموا بالعقبة. فمن أين جاء هذا الجزم؟ جاء من نصوع يقينهم وقوة وثوقهم بفضل الله تبارك وتعالى، وأنه لن يضيعهم من قوة التوكل وشدة توكلهم على الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية توضح أحد معاني الرزق، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فالمرفق هنا النفع الذي لا أذية فيه، نفع لكن بدون أذية، النفع الذي لا أذية فيه. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى لهؤلاء فتية المؤمنين، يتهد ويؤثر لكم من أمركم الذي أنتم فيه ما ترفقون به وتنتفعون بحصوله. يعني المعنى الأول، يعني لجأوا إلى الكهف فرارا من هؤلاء المشركين الذين قد يجبروا لهم على الكفر، قطف لهم من رحمته ووسع عليهم وسهل لهم الأمر وجعل لهم الانتفاع والفائدة من هذا اللجوء إلى الكهف، حيث أبعدهم عن أعين الكفار وسلموا من القتل والبطش والفتنة في الدين. الموضع الرابع الذي جاء فيه مادة الرزق قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ساءت مرتفقا أي ساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق. قوله وساءت مرتفقا أي ساءت النار مرتفقا، وهذا لم لحالة النار بدون إيه؟ حالة النار نفسها، حالة النار إنها ساءت المحل الذي يرتفق به، لأنه ليس فيها ارتفاع. إذا كانت النار بهذه الوسيلة، هل هي فيها ارتفاق؟ فيها منفعة؟ لا، ساءت مرتفقة بمعنى ليس فيها ارتفاق، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفكر عنه ساعة. فهذا يشبه إيه؟ ما ورد في آية أخرى من التهكم، بشر، والبشر كأن البشر سيوقع خبر عظيم، لكن هو يفاجئ بأنه إيه؟ بأنه عذاب أليم. وساءت مرتفقة يعني ليس فيها ارتفاق، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفتر عنهم ساعة، ولا نفع فيها على الإطلاق. الآية الخامسة والأخيرة قوله تبارك وتعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إذن هذه الدار الجليلة نعم الثواب للعاملين، وحسنت مرتفقة يرتفقون بها ويتمتعون بما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الحفرة والسرور والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتوافرة. فهذا واضح أن الجنة فيها النفع والفائدة مما تلذ به الأعين والأنفس والنعيم المقيم واللذات المتوافرة، وهذا بلا شك أحد معاني الرزق. إذن من هذه الآيات القرآنية الخمس يتضح لنا بعض معاني الرزق ومرادفته. ففي الآية الأولى وهي قوله تعالى: وحسن أولئك رفيقا، الرزق بمعنى لين الجانب والصحبة. الآية الثانية وهي قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق جمع مرفق، وهو إيه؟ ما يتكئ عليه ويستفاد منه وينتفع به، لأن المرافق إنسان بإيه؟ يتكئ عليه فينتفع بهذا الاتكاء. أما الآية الثالثة: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، فالمرفق هنا بمعنى الانتفاع وسهولة الأمر وتيسيره. أما الآيتان الرابعة والخامسة التي فيهما وساءت مرتفقة ثم وحسنت مرتفقة، فالمعنى اختلف حسب إيه؟ الفعل التام أو المدح. حسنت يعني والتأت متفقة. فتأت متفقة يعني تاء المحل والمقام الذي يسكنون فيه ولا يوجد فيه نفع ولا فائدة. والأخرى وحسنت متفقة المراد حسن التمتع والفائدة وحصول النفع لغيره، وهذا أحد معاني الرزق. نكتفي الليلة بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.